وهرم به التي حضنت اسم حسين ولفعته رداءه. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الذي أنعم على الإنسان النطق وألهمه صنعة البيان، ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، خزان العلم ومنتهى الحلم. للبدء تلويحة جذلاء هام بها: سر الجمال على أنواره اتلقى، سين سلامتها واللام لامتها، والألف يسمو تباشيرا لما اتسقا، والميم موسوعة للوصل تجمعنا إن شاء الله يا رب. هذا السلام به مفتاح ما اعتنقا. بتحية الشعر نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح العلوي مع مقطع من شعر الشاعر العراقي محسن الموسوي. دعونا أيها الأحباب في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشاعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح، دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وأيضا في رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكذلك في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا أعزائنا الأفاضل ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومؤلف آخر تحت عنوان الدكتور مهدي المخزومي، سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. نذكر منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الثانوي الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية منها لهيب الوجدان، لغة القلب، وحدي أحبك، آخر أنباء القلب، جراح كربلاء، على طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن. أما الآن فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
من أنت يا مولاي؟ من أنت يا مولاي؟ لازلنا على تلك الضفاف وأنت خير معلمي، ونصارح الدنيا بحبك، إنما لا زال هذا الحب قولا في الفم. أما حقيقتنا فهذا حالنا، حال اليتيم بليل قر مظلم، يرجو النجاة ولا نجاة لخانع، بيديه يهدم كل حصن محرم، لا في يديه الدين، فهو أخو التقى أو حائط الدنيا محيط المكرم. دنياه ضائعة ودين ضائع، هو بين ذاك وذاك جد مذمم، ظمآن وهو على ضفاف مترع، حيران وهو إلى علي ينتمي. قل لي وقد كثر التخادع بيننا، وعدونا قد صار يلهو في دمي، لما قد تراجع كل شيء عندنا دينا ودنيا في الزمان المعتمي؟ لما فرق الأعداء فيما بيننا لو لم يرونا نحن جيل توهم؟ هذا يقول تسنن متفاخر، هذا يقول تشيع ملء الفم، هذا التكرد في يديه بضاعة، هذا يقول إلى العروبة أنتمي. والناس في بلوى بدون نهاية، والرابحون هناك خلف المنجم.
أيها الأفاضل، ما زال أصحاب القلم الواعي يدوزنون شكايتهم وهمهم إلى أمير البيان وسيد البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام، عساهم أن يجدوا في بث هذه الشكلية ضالتهم. ومنهم شاعر هذه الحلقة السيد محسن الموسوي من العراق، حيث يضيف في هذا الصدد:
إني أبثك يا أميري حسرة، إني أبثك يا أميري حسرة بين الضلوع وقولة لم تختمي. ما زال داعش بين أظهرنا ولم نقضي عليه قضاء نصر مبرم، فهناك من هو داعشي بيننا ونراه في ثوب الصلاح المحكم، وهناك لم تصل الظليمة بابه، وهناك من في لهوه المتنعم. أواه يا وطن الحسين وكربلا، أواه يا وطن الحسين وكربلا، نعطي الدماء وثمارها للمجرم. مولاي سيدي يا علي، مولاي عفوك، لو أبث مواجعي دهري ودهرك في بلاء محكم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقطعا من أشعار الشاعر السيد محسن حسن الموسوي من العراق في حق مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني،
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني. باب الإله العلم الولي، بعد النبي الحق الجلي. مولاي مولى الموحدين، يا وارث علم الأولين. يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه، يا ماء كوثر العذب
أنت إمامي خير غرامي. لك سلامي أبا تراب،
أنت إمامي خير غرامي. لك سلامي أبا تراب،
أشهد أنك جاهد في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا تراب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأنتم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست أوشك أن تظل الهدات.
مستمعينا، وفي الديوان المنسوب إلى الإمام علي عليه السلام: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
نعم أيها الأكارم، إن الشيخ مرتضى الأنصاري كان من مراجع القرن الثاني عشر للهجرة، ورأت والدته الكريمة ليلة في المنام أن الإمام الصادق عليه السلام أهدى لها قرآنا مذهبا.
مستمعينا، وتفسير هذه الرؤية أن الباري تعالى سيرزقها ولدا عالما يروج لأحكام الله ويبلغ لفقه أهل بيت الرسالة عليهم السلام، الذي أحياه سادس أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. وهكذا أصبح ولدها المرجع الأعلى لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في العالم كله.
وورد أن سماحته كان بعد عودته من كل درس يمر على منزل والدته الصالحة ليسلم عليها ويحييها، يجلس عندها ويتحدث لها عن الدين والتاريخ الإسلامي، ويلاطفها بالقصص الفكاهية ذات المعاني الهادفة، حتى يدخل السرور على قلب أمه التي عانت في حياتها كثيرا من أجله. أحبتي المستمعين، وقيل لوالدة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه: إن ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقوى، ونال رتبة الزعامة الدينية العليا لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في العالم.
فقالت: لا عجب، فقد كنت أتمنى له درجة أعلى من ذلك، لأنني ما رضعته مرة إلا وأنا على وضوء، حتى في تلك الليالي والأيام الباردة القارسة أقوم أصبغ الوضوء ثم أرضعه وأنا على الطهارة، فلماذا لا يصبح اليوم الشيخ الأنصاري؟
ولقد بكى المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري كثيرا عند وفاة أمه الصالحة، حتى جاء بعض أصحابه يحاولون منعه من البكاء الشديد، بل ربما لامه بعض منهم، فقال له الشيخ: إن بكائي وأسفي ليس لأني فقدت أمي، إنما لافتقادي نعمة عظيمة مثل هذه المخدرة الصالحة، إذ بوجودها المبارك كان الله يدفع البلاء عنا.
وكان يأتي سماحته كل أسبوع إلى قبر أمه المؤمنة النقية فيجهش بالبكاء، فيقول له مرافقوه: أيها المرجع، لا يجدر بك هذا البكاء على أمك وأنت صاحب مقام كبير عند الناس. فيقول لهم: إن كان لي مقام كبير كما تقولون، فإنني حصلت عليه بفضل تربية أمي هذه المؤمنة بالله التي سهرت الليالي من أجلي ومستقبلي.
وذات مرة قال للشيخ الأنصاري أحد الطفيليين وهو يقصد إهانته: ما أسهل أن يصبح الإنسان عالما، ولكن ما أصعب أن يصبح كريم السجية. فقال له الشيخ وكأنه يريد تصحيح كلامه: أن يصبح الإنسان عالما فهذا صعب جدا، ولكن أن يصبح كريم السجية أيضا فهذا أصعب بكثير.
نعم مستمعينا، قال أحد كبار العلماء من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري: رأيت في المنام شخصا يشبه الشيطان، على كتفه مجموعة حبال، سألته: من أنت؟ قال: أنا الشيطان. وسألته: إلى أين ذاهب أنت أيها الشيطان؟ وما هذه الحبال؟ قال: أبحث عمن أقلدها في عنقه فأجره إلي. قلت: فما هذا الحبل المقطع؟ قال: لقد حاولت بالأمس أن أجر الشيخ الأنصاري حتى أخرجته من حجرته إلى نصف الطريق، ولكنه قطعه وعاد إلى البيت.
يقول العالم صاحب الرؤيا: عندما استيقظت تشرفت بزيارة الشيخ الأنصاري ونقلت له رؤياي هذه، فقال الشيخ: نعم، كاد الملعون بالأمس أن يخدعني، لأني كنت أحتاج إلى مبلغ بسيط من المال، إذ لم يكن لدي شيء للعيال، فقلت في نفسي: أقترض من مال المسلمين الموجود بيدي وأسد به حاجة الآن، ثم أسدد القرض فيما بعد. فأخذت منه وأنا متردد في ذلك. خرجت من الحجرة إلى الطريق وأنا أفكر في المسألة، وفجأة قررت إرجاع المال، فعدت به إلى محله سريعا. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم
وجميل المتابعة، حيث كنا مع السيرة الطيبة والمباركة لآية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. شكرا لكم.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال،
محمود الفعال،
يا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني حزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله من الآن إلى يوم لقاء الله. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام على الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، في هذه الحلقة نكمل الحديث بمفهوم العدل في الرؤية العلوية التي هي الرؤية الإسلامية الوضاء. وبداية لا بد من القول إن العمل ركن أساسي في اقتصاد كل مجتمع، وهذا النشاط الاقتصادي يتوزع بين الدولة والناس. ويقسم الاقتصاد الحديث قطاع العمل إلى ثلاثة قطاعات، هي القطاع العام أو الحكومي، والقطاع الخاص الأهلي، والقطاع المشترك الذي يتجلى اليوم في الشركات المزدوجة.
صحيح مستمعينا أن هذا التقسيم لم يكن مأخوذا به في بدايات الحكم الإسلامي، لأن الظروف في ذلك الوقت غير الظروف في هذا العصر، بيد أن العمل في عصر الدولة الإسلامية كان يضم المجالين الحكومية والأهلي. وإذا كان الناس قد زاولوا حرف التجارة والزراعة والصناعة في حدود معينة ومحددة، فإن الدولة الإسلامية كان لها نشاطها الاقتصادي كذلك، ويظهر ذلك واضحا من المصادر التاريخية التي تتبعت موضوع العمل في الإسلام.
ويطالعنا في بداية الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة، وهو عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولي مصر، يطالعنا النص التالي: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها.
مستمعينا، وواضح من النص هذا عمليات الإعمار التي تقع على عاتق الدولة، وهو نشاط اقتصادي مهم لا ينجز إلا بوجود الموارد المالية التي تشكل هيكلية الميزانية الحكومية لتسهيل عمليات الإنفاق. ومن هنا تحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن جباية الخراج باعتباره مصدرا ماليا إلى جانب الإعمار.
طبع على أن الدولة الإسلامية تشجع القطاع الخاص في مفهوم الاقتصاد المعاصر، وتحث الناس على مزاولة الأعمال المختلفة لسد حاجة المجتمع من السلع والخدمات. وفي الرؤية الإسلامية فإن العمل لا يحط من شأن الإنسان، بل هو شرف له. وكان الأنبياء والأئمة عليهم السلام يعملون، فإدريس النبي كان خياطا، وداود النبي كان صانع دروع حديدية، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاول التجارة، وأمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل في الزراعة، وهكذا الإمام الباقر والصادق وسائر الأئمة عليهم السلام.
ويحدثنا التاريخ أن أمير المؤمنين عليه السلام مع ما هو عليه من رفيع المنزلة كان يعمل للآخرين ويتلقى أجره. ويذكر التاريخ أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام عمل في جلب الماء لامرأة كانت تزاول بناء، وحصل منها على أجره الذي كان 16 تمرة اقتسمها وأخاه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
أحييكم حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. أعزائنا المستمعين، في إطار الحديث بالعمل تطرح إلى جانبه مشكلة البطالة، وهي لشديد الأسف ومن دون الدخول في تفاصيل أسبابها مشكلة عانت منها المجتمعات قديمها وحديثها. لكن من أسباب البطالة الكسل رغم توفر فرص العمل. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام أن من كسل أضاع حقه وحق غيره.
وكان منهاج علي عليه السلام هو حث الناس على العمل لأن في تركه العوز والفاقة. وفي أفياء حكومة الأمير صلى الله عليه وآله وسلم كان الاهتمام بالنشاط الزراعي واضحا ومتمثلا في حرث الأراضي واستصلاحها وزرع النباتات المختلفة والتشجير. وكان هناك نظام سديد لري الأراضي وحفر القنوات والجداول لسقي المزروعات بالاستفادة من منابع المياه المتوفرة. وخلد لنا التاريخ هذا النشاط العلوي المبارك حيث أوردت الكتب التاريخية أسماء قنوات حفرها علي عليه السلام بيديه المباركتين.
حضرات المستمعين الأفاضل حياكم الله. صحيح أن الإسلام يرغب في الزهد والتقوى والتحرر من أسر المادة البغيضة، إلا أن هذا الدين القيم يرفض كل أشكال الرهبانية، ويرى أن على الإنسان أن يعمل في الدنيا من دون أن ينسى العمل لآخرته.
يروي المؤرخون مستمعينا أن أمير المؤمنين عليه السلام ذهب ذات يوم إلى عيادة أحد أصحابه وهو علاء بن زياد الحارثي، وكان ذلك في البصرة. فشكى علاء أخاه عاصما لأمير المؤمنين عليه السلام وقال إنه ترك أهله وعياله منزويا عن الناس زاهدا في الدنيا. فذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام وعلمه درسا بليغا من دروس الحياة، وأخبر عاصما أن لنفسك عليك حقا وأن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.
نعم، هنا قال عاصم يا أمير المؤمنين ها أنت ذا في خشونة الملبس وجشوبة العيش. فقال علي عليه السلام ويحك يا عاصم، إني لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس.
وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
وحتى سبر أغوار أخرى في حديث علي أمير الكلام وسيده، نستودعكم الرعاية إليه، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في التصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا عن موقع جبهة جنوب لبنان في ظل خروقات الاحتلال؟ هل يعيد الموقف اليمني صياغة معادلة الصراع مع العدو؟ ما بين الضفة والقطاع ومحاور الإسناد، الكيان إلى أين؟ نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم متابعته عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت موقع iranseda.ir. كما يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر موقعنا arabicradio.ir. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 61 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 46,006 شهداء وإصابة 109,378 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الغارات الإسرائيلية لا تزال متواصلة خاصة في مدينة غزة والشمال. طائرات الاحتلال الإسرائيلي عادت لتقصف تجمعا للمواطنين قرب برج الوحدة في شارع النصر غرب مدينة غزة، شهيدان وعدد من الجرحى بعد وقت قصير من الغارة التي استهدفت بوابة المتنزه داخل شارع عمر المختار، والتي أدت لاستشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة وإصابة 15 مواطن آخر بجراح. أيضا طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدد من الشقق السكنية الفارغة في مختلف أنحاء مدينة غزة، التي شهدت منذ ساعات الصباح سلسلة من الغارات أدت لاستشهاد 32 مواطنا فلسطينيا، كان بينهم عدد من الشهداء في جباليا البلد التي قصفت مرتين، مرة باستهداف مدرسة زينب الوزير والتي استشهد فيها 4 مواطنين وإصابة أعداد أخرى، ومرة ثانية عندما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع أو منزلين لعائلة ريحان واستشهد فيها 5 مواطنين. لافت أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مجددا مشفى العودة قرب أو شرق جباليا في منطقة تل الزعتر، والرصاص حسب مدير المشفى بدأ يدخل إلى داخل المبنى، يبدو أنها خطوة تمهيدية لإغلاق هذا المشفى ليكتمل مسلسل إجرام الاحتلال بحق القطاع الصحي في شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل الغارات هنا في خان يونس بعد الغارات التي أدت لاستشهاد 20 مواطنا فلسطينيا. عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت منزلا قرب مسجد القبة ما أدى لاستشهاد أو لإصابة 4 مواطنين فلسطينيين، فيما تمكنت فرق الإسعاف والطوارئ من انتشال 3 شهداء جدد من مدينة رفح. وضمن المسلسل اليومي لاعتداء الاحتلال على كل من يحاول أن يدخل المدينة للشهر الثامن على التوالي، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا جدد القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات، على شرق مخيم البريج، وبالتالي الاعتداءات شملت كامل قطاع غزة. اللافت أيضا أنه رغم الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات التدمير الكبيرة، نجحت المقاومة الفلسطينية في تفجير حقل ألغام لمجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، في تأكيد على أن المقاومة الفلسطينية لن تستسلم لجيش الاحتلال الإسرائيلي رغم الدمار الكبير في كل مناطق قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني. وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أقر بمقتل 3 جنود شمال قطاع غزة، وأكدت وسائل الإعلام أن الجنود قتلوا بعد وضع عبوة ناسفة على الدبابة، فيما جرح 3 آخرون. كذلك أقرت وسائل إعلام العدو بمقتل 46 جنديا وضابطا في العملية التي يقوم بها الجيش شمالي القطاع في منطقة جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا والتي بدأت قبل 3 أشهر. وأشار الإعلام إلى أن العملية بدأت منذ زمن طويل وكلفت ثمنا باهظا جدا، وكان جيش العدو قد أقر سابقا بمقتل جندي بنيران المقاومة في بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود القتلى المعلن إلى 828 منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. والجندي القتيل هو الرقيب عيدو شامياتش، وهو عضو في القوات الخاصة في لواء ناحال، وقتل ليلة 2 الثلاثاء بحسب ما أعلنته القيادة العامة للجيش. وفي السياق، اعترف محلل الشؤون العسكرية في القناة 24 العبرية يوسي يهوشع بأنه من الصعب جدا تفكيك الجناح العسكري لحماس، وكان يهوشع قد أقر سابقا بأن حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها وتجنيد مقاتلين جدد وتضاعف إطلاق النار، بينما الجيش لا يزال عالقا في وضع معقد يصعب الخروج منه وينتظر إبرام الصفقة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تبنت المقاومة الفلسطينية العملية البطولية في قرية الفندق شرقية قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين. وأعلنت كتائب الشهيد القسام مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية الاثنين، والتي كشفت عن دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة كعقل مدبر للعملية البطولية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة. وقالت الكتائب في بيان لها في 6 من كانون 2 يناير إن المجاهدين أجهزوا على 3 صهاينة، أحدهم ضابط بشرطة الاحتلال، وأصابوا عددا من المغتصبين بجراح متفاوتة قبل أن ينسحبوا ويعودوا لقواعدهم سالمين. وأكدت أن العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضرب المقاومة وإخماد لهيبها المشتعل، وفي ردها على مجازر العدو المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء. وبعد ساعات من إعلان كتائب القسام أنه العقل المدبر لعملية قرية الفندق قرب قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد القائد القسامي جعفر دبابسة شرق قرية الباذان في نابلس. وتعليقا على هذه العملية، قالت سرايا القدس: لا نبصر عبر فوهات بنادقنا إلا مآذن القدس، وسيرى هذا المحتل وأعوانه منا بأس غرفة عملياتنا المشتركة في الضفة وغزة، فسلاحنا واحد ودمنا واحد وقتالنا واحد.
وكأذ لحربك تتقدم، صف القنابل ألق موتا من جهنم، واغرس براثن عزم ردك في العداء، جبروتهم وهم ببأسك قد تحطم، أرهب عدوك إذ لحربك قد تقدم، صب القنابل ألق موتا من جهنم، واغرس براثن عزم ردك في العداء.
من لبنان ومن جنوبه بالتحديد، من رأس الناقورة إلى وادي العيون، وما بينهما وما بعدهما من أرض تتحرر تباعا من الاحتلال، تؤكد صدق الوعد وكذب ما يروج له البعض وتسمعه الآذان عن نوايا صهيونية للبقاء أو قدرة على تعديل اتفاق وقف إطلاق نار، ليس تصديقا لعهد أو وعد لدى الصهاينة المحتلين، وإنما إيمانا بقدرات وقرارات المقاومين الذين اجترحوا بدمائهم وصمودهم المعجزات، وستعجز كل قوة أيا كانت على البقاء على هذه الأرض كقوة احتلال. وفي فلسطين المحتلة رقم أملاه المقاومون على الاحتلال بالحديد والنار، فاضطرت إذاعة جيشه للاعتراف بمقتل 43 ضابطا وجنديا خلال العملية الأخيرة شمالية قطاع غزة. ومن القطاع إلى الضفة، حيث عمليات المقاومة ما زالت تلقي بتداعياتها داخل الكيان على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية، واللتين بدأتا بإطلاق التحذيرات من مغبة تطور العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر للصهاينة بأن المقاومة في غزة عصية على التدمير، وأنها باقية ما بقي فلسطيني يتنشق الهواء، وأنه مهما قام به جيش الاحتلال من ممارسات إجرامية تفوق الخيال بحق غزة من قتل وتدمير وخرق لكل المواثيق الدولية، فإنه سيخضع في النهاية إلى بديهية التاريخ أن أصحاب الأرض هم المتجذرون في ترابها، وأن الاحتلال إلى زوال، وأنه سيدفع أثمانا باهظة ستضطره في النهاية إلى التسليم بالأمر الواقع في ضفة غربية تسدد له ضربات قاتلة، وفي غزة تنهض مقاومتها من بين ركام جبالية لتقتل 43 جنديا وضابطا خلال واحدة من أكثر ما شهده العالم من همجية المحتل.
نحن نقاتل منذ 15 شهرا في قطاع غزة، وقد جاء الوقت لنعلن أن حماس حية وموجودة مع الأسف، وكل من يحاول تجميل الصورة يقوم بالكذب على نفسه، فهم موجودون ويتحدثون ويديرون مفاوضات ويتشددون في مواقفهم، ولا يزالون يأسرون إسرائيليين ويواصلون إطلاق الصواريخ.
أعتقد أنه جاء الوقت لتغيير أسلوب نمط عملنا في غزة وجنين، فكل الأساليب التي نقوم بها الآن قد عفى عليها الزمن، فقد درسونا وهم يتطورون أسرع، وهم ينشئون خلايا أصغر ويفاجئوننا، وقد استخففنا بهم سابقا، فالروح المعنوية قائمة لديهم، وهذه هي المشكلة، ومع الأسف أنا ملزم بالقول أن الانتصار المعنوي موجود لديهم.
المعضلة أن حكومة اليمين المتطرف لا تريد أن تقر بأن كل ادعاءات النصر قد تلاشت، مع إثبات مقاومة غزة والضفة أن قدراتها ازدادت على إلحاق الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأنها بدل أن تضعفها الحرب باتت تبتكر القيام بعمليات نوعية من بين ركام مباني غزة إلى مخيمات الضفة وأزقاتها.
مقتل ضابطين من الكتيبة 932 من لواء الناحل في اشتباك مع مخربين والذين كانوا داخل مبنى، ووصل المخربون إلى أقرب مكان منهم وأطلقوا صاروخ مضاد للدروع نحو المنزل، وقد فجروا عبوة ناسفة، وبعد ذلك أطلقوا نيران الرشاشة، وقد أصيب جنديين إضافيين بجروح بليغة، كما حصل هجوم في الصباح ضد جنود من لواء الناحل الذين كانوا داخل منزل، حيث انفجرت عبوة ناسفة هناك وأدت إلى اشتعال المبنى، وقد أصيب جنديين بجراح بليغة.
رأينا الهجوم القاتل في الضفة، وبعد ذلك أثناء الليل في مخيم جنين خرج 33 مسلحا من حماس وكتائب شهداء الأقصى، حيث يجمع مخيم جنين كل الفصائل الفلسطينية والذين يجتمعون حول فكرة المقاومة ضد إسرائيل، وذلك بعد عدة ساعات على الهجوم، وقد تجمعوا في مخيم جنين وهنأوا بالعملية، وهذا المخيم يعكس صورة أسطورة ليس فقط في الضفة إنما في غزة.
أوساط صهيونية دعت إلى الإقرار بالواقع وإنهاء حرب غزة فورا، والتفرغ لاستعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة، واستعادة الإسرائيليين والجيش الثقة بالنفس، فغزة والضفة أصبحتا سدية حية تشير إلى تناغم فلسطيني لا يطاق بحسب هذه الأوساط الصهيونية.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ما بين الضفة والقطاع ومحاور الإسناد الكيان إلى أين، نستضيف في لقائنا هذا سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله سيادة العميد. فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة ومسودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى. العدو يواصل عدوانه على غزة لليوم 61 بعد 400 حاصدا المزيد من الأرواح للمدنيين والأبرياء، فيما المقاومة أيضا تسجل حضورها على الأرض إن في الضفة الغربية أو قطاع غزة بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
يعني في مقدمة سؤالك هناك شقين، الشق الأول هو المفاوضات وهي الكذب، والشق الثاني هي الحملة العسكرية والمقاومة وهي الحقيقة. يعني هذه المفاوضات والوسيط الأمريكي وكل هذه التفاصيل كانت منذ الأسبوع الأول من معركة البرية على قطاع غزة، ولكن ما تريده هذه المفاوضات هي استسلام المقاومة الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل عام. اليوم كل هذه المفاوضات تذهب بهذا الاتجاه، وكلام ترامب كان واضح في هذا السياق أنه يريد إنهاء هذه القضية. الحقيقة يعني الحقيقة المجدية هي المقاومة الفلسطينية وما يفعله الإسرائيلي في زيادة عدوانه بعض الأحيان وتخفيفه بعض الأحيان على قطاع غزة. من الواضح أن ما يحدث في قطاع غزة من بطولات أسطورية لهذا الشعب الفلسطيني الجبار الذي من خلال معاناته ومن خلال قضيته ومن خلال ظلمه يعني أنتج هذه المقاومة الباسلة التي ستحقق وستغير مجرى التاريخ. لن يكون التاريخ فيها لن يكون التاريخ تحت ريشة الرسام الأمريكي في خلال الأربع سنوات.
طيب.
إنما الدماء الزاكية والقدرات العسكرية والمقاومة، وخصوصا بعدما شاهدنا التكيف الكبير الذي حصل نتيجة ضعف بعض القدرات العسكرية للمقاومة، حصل تكيف كبير وأصبح نمط عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يختلف عما سبقه في الأيام الأولى ويحدث نفس النتائج تقريبا بالنسبة لإيلام العدو من ناحية العدد الإصابات.
طيب ماذا في خصوصية موقع الضفة الغربية اليوم مع تصاعد العمليات وتحذير المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من مغبة انفجار الضفة؟
لا ليس للشعب الفلسطيني إن كان في الضفة الغربية أو في غير الضفة الغربية خيار سوى المقاومة. ما يفعله اليوم الإسرائيلي والتصريحات الأمريكية بأنه سينقل يعني مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأردن أو إلى الجنوب السوري، هذا سيشعل المنطقة يعني بالتأكيد. وبالإضافة إلى ذلك الضغط الذي حصل باتجاه السلطة الفلسطينية وما تقوم به السلطة الفلسطينية من اعتقالات واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني المقاوم أو حتى من البيئة المقاومة في الشعب الفلسطيني في منطقة الضفة الغربية سيولد ثورة فعلا حقيقية، وهذه الثورة أعتقد أنها حصلت. يعني موضوع المقاومة هي مرتبطة اليوم في الضفة الغربية، والانتفاضة الكبيرة في الضفة الغربية مرتبطة بمسألتين: مسألة التسليح أولا، ومسألة الانزياح هذه السلطة الفلسطينية الغاشمة ثانيا. ستكون هذه المقاومة بنفس القدرات التي كانت في غزة وبل أكبر، لأن لديها عمق جغرافي أهم وواسعة مساحة جغرافية أكبر بكثير من منطقة قطاع غزة. تفضل.
طيب مجددا، هناك تصاعد في حدة الخلافات في الكيان. اليوم يجري الحديث عن خلاف بين وزير الحرب إسرائيل كاتس وقائد الأركان هاليفي على أرضية التحقيق بشأن هجوم 7 أكتوبر 2023 طوفان الأقصى. طبعا هذا وسط أنباء عن توجه في قيادة الاحتلال لإقالة هاليفي. ما الذي تحمله موجة الخلافات اليوم داخل الكيان، وهل تقتصر على التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر؟
هو لب الموضوع. يعني عندما أخرج جالنت من الحكومة لأنه كان يدافع عن رئيس الأركان وعن مدير المخابرات وعن قائد وحدة 8200، وهذه هؤلاء الثلة الذين يعني تسببوا جميعا مع رئيس الحكومة في فشل المنظومة الأمنية و كسر الردع باتجاه الفلسطيني. الفلسطيني كسر هذا الردع، وهذا الفشل هي المنظومة كاملة من الحكومة إلى أقصى أدناها، يعني إلى أدنى مستوى. هذا الفشل